بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم نقول: لذات الآخرة وآلامها ليست من مقولة لذات الدنيا وآلامها، حتى يكون لذاتها دفع الآلام كما في الدنيا. كان هناك إشكال، وقلنا بأن هذا الإشكال إنما يبتني على أصلين، ومن أهم أو أهم هذين الأصلين هو أن الآخرة دنيا متكررة ودنيا متجددة. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بيّن الفرق أولا بين الغرض وبين الضروري، وقال بأن نتائج الأعمال ليست من قبيل الأغراض، وإنما هي من قبيل الأمور الضرورية التي تترتب على الأفعال. وهذا ما بيناه فيما سبق بأنه أن العلاقة بين العمل وبين الجزاء علاقة ماذا؟ علاقة وجودية، علاقة تكوينية، وليست علاقة اعتبارية. النقطة الثانية التي يبينها، وهي من النقاط الأساسية في فهم المعاد ضمن هذه الرؤية الثانية والقراءة الثانية، ضمن هذه المنهجة لفهم المعاد، هو أنه عليكم السلام ورحمة الله، هو أنه أساساً إذا أردنا أن نتكلم عن آلام الآخرة ولذاتها، فلا ينبغي أن نقيس ذلك بلذات الدنيا وآلامها. وهذه نقطة أساسية، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الآلام واللذات الدنيوية والآلام واللذات الأخروية؟ إذا يتذكر الإخوة، نحن في بحث المقولات ميزنا بين مقولتين أساسيتين، وهما مقولة أن يفعل ومقولة أن ينفعل. فإن مقولة أن يفعل لها أثر وهي شيء وحقيقة، ومقولة أن ينفعل هي حقيقة أخرى. والفرق بينهما واضح، فإن مقولة أن يفعل هو أن يؤثر فيوجد من قبيل العلة الفاعلية، أما مقولة أن ينفعل هو ماذا؟ أن يقبل، فهو من قبيل العلة القابلية وليست من قبيل العلة الفاعلية. في يفعل يوجد، وفي أن ينفعل ماذا؟ يتأثر. هناك يؤثر، وهنا ماذا؟ يقبل ويتأثر. ضمن الرؤية التي تعتقد أن النشأة الآخرة هي هذه الدنيا ولكنها مكررة، فعندما نأتي إلى هذه الدنيا جنابك واقعا تفعل اللذة وتفعل الألم، أو تنفعل بسبب من الأسباب فتلتذ أو ماذا؟ أو تتألم، أي منهما؟ من الواضح أنه انفعال. يعني إذا وجد سبب خارجي للابتهاج واللذة والسرور تلتذ وتسر وتبتهج، وإذا كان هناك سبب خارجي للألم ماذا؟ تتألم وتنقبض أما لا هذا ولا ذاك، أيضا تبقى في حالة لا هذا ولا ذاك. هذه في الدنيا، هذا في الدنيا هكذا. لذا الملذ والمؤلم يأتي من أين؟ يأتي من الخارج، لا من الذات بما هي ذات. أما إذا بنينا على أن النشأة الأخرى نشأة غير الدنيا، نشأة تتغير فيها الأحكام، عند ذلك تأتي المقولة الثانية. المقولة الثانية ماذا تقول؟ تقول: اللذة والألم في الدنيا انفعال، ولكن اللذة والألم في الآخرة ماذا؟ فعل، إيجاد، تأثير. فهناك المتألم والمؤلم يصدران ماذا؟ من شيء واحد. أما هنا في هذه النشأة المتألم شيء والمؤلم ماذا؟ شيء آخر يرد عليه من الخارج. هنا في هذه النشأة الملتذ وهو الإنسان شيء، والملذ ماذا؟ شيء آخر يأتي من الخارج. أما هناك الملذ والملتذ هو ماذا؟ شيء واحد. طبعا لا يتبادر إلى ذهن الإخوة نحن عندما نقول أن الملذ والملتذ هناك شيء واحد، يعني أن الأمور التي تلذ الإنسان ويلتذ منها الإنسان هي أمور نفسانية. لا 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 أبدا، ليست أمور نفسانية. لا نقبل نظرية أن الفرح والسرور والألم وغير ذلك أمور من قبيل ما يراه النائم في نومه. لا، ليس الأمر كذلك. لا، يوجد هناك ما يلذ الإنسان وهو يوجده، لأنه لا يتوقف إلا على إرادة من؟ على إرادة الفاعل. قلنا فيما سبق بأن هناك النظام نظام فاعلي محض، يعني كل شيء يتقوم بالمبدأ الفاعلي من غير حاجة إلى المبدأ ماذا؟ إلى المبدأ المادي والمبدأ القابلي. فهناك المبهج والمبتهج هو ماذا؟ شيء واحد. إذا أردنا أن نقرب إلى ذهن الإخوة هذه الحقيقة من قبيل ما عند الواجب سبحانه وتعالى، فإن الواجب سبحانه وتعالى مبتهج أو ليس بمبتهج؟ ها؟ مبتهج. ولكن ما الذي يبهجه؟ ما هو؟ ها؟ أمر من خارج يرد عليه أو بذاته، بعبارة أخرى مكتف بذاته. كذلك في النشأة الأخرى فإنك أنت الذي تبهج ذاتك، وأنت الذي ماذا؟ تؤلم ذاتك. وهذا معناه أنه النشأة هناك نشأة ماذا؟ نشأة أن ينفعل أم نشأة أن يفعل؟ ذاك في تلك النشأة من مصادق مقولة أن يفعل المؤثر، وهنا من مصادق أن ينفعل. لذا عبارة صدر المتألهين هذه. ثم نقول صفحة 212، ثم نقول لذات الآخرة وآلامها ليست من مقولة لذات الدنيا وآلامها، حتى يكون لذات الآخرة دفع الآلام كما ماذا؟ في الدنيا. حتى لو قبلنا المبنى أنه في الدنيا اللذات هي الدفع الآلام، فإنه ماذا؟ هذا لا علاقة له بالآخرة. فإن هذه اللذات الدنيوية كلها انفعالات، فإن هذه اللذات الدنيوية كلها انفعالات للنفس بما يرد عليها من الخارج ويؤثر في النفس فارزة، بخلاف اللذات الأخروية فإنها ابتهاجات للنفس بذاتها وبلوازمها وأفعالها، من حيث أنها ماذا؟ أفعالها. واضح الفارق الأساسي بين اللذات والآلام في الدنيا والآخرة. لذا عند الحكيم السبزواري حاشية قيمة هنا يقول: أي مكتفية بذاتها وباطن ذاتها في جميع ما تشاء وتختار. إذن على هذا الأساس بعد أنت ومقدار ما تعده من نفسك ماذا؟ من لذائذ. أنت وما تعده لنفسك ماذا؟ من آلام. الأمر إليك أن توجد لنفسك ألما لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، أو توجد لنفسك لذة وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعيون. هذا تابع لك بحسب اعتقاداتك، بحسب بلكاتك، وبحسب ماذا؟ أعمالك الصالحة التي تقوم بها. نعم، مثل ماذا؟ لكن هذا كله مرجعه الى الانفعال، لانه الدرس امر خارجي وانفعال، الاكل امر خارجي انفعال، البيت امر خارجي انفعال. لا 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 ابدا، لا يقاس احدهما بالاخر اساسا. كل ما في هذه النشأة، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، فلذا لا يلذ الانسان شيء ولا يؤلمه شيء الا ان يرد عليه من الخارج ما يؤلمه او ماذا ام يلذه. اما في النشأة الاخرى لا، كل شيء انت اعددته لنفسك فتؤلم نفسك بنفسك وتبهج نفسك بنفسك. قال: فإنها ابتهاجات للنفس، قال أي مكتفية بذاتها وباطن ذاتها في جميع ما تشاء وتختار. فالمبهج والمبتهج والموحش والمتوحش ماذا؟ محلها واحد. ذكرنا مو مراد محلها واحد يعني في دائرة النفس، لا، مقصود أن منشأ ذلك شيء واحد، وليس هناك شيء خارج عن صقع النفس. يعني لا نحتاج إلى مبدأ قابلي وعلة مادية، كل ما نحتاج إليه وماذا هو المبدأ الفاعلي. وليس هناك شيء خارج عن صقع النفس، فلا تنفعل النفس عن أمر خارج. وهذا إذا ما يتذكر الإخوة في مسألة الفاعل بالعناية، إذا يتذكرون في أبحاث النهاية قلنا هذه الحقيقة، قلنا أن قد تكون هناك بعض الصور العلمية هي التي توجد ماذا؟ توجد الفعل خارجا. الصور العلمية على قسمين: صور علمية انفعالية تأتي ماذا؟ من الخارج، وصور علمية ماذا؟ فعلية، هي التي توجد الخارج. من قبيل أن المهندس يجلس ويرسم نقشة معينة لبناء ولعمارة معينة ثم يوجدها أين؟ يوجدها في الخارج. إذا يتذكروا الإخوة ضربنا المثال اللي يمشي على الحبل أو اللي يمشي على حائط رفيع، نقول بأنه الآن بمجرد أنه يتصور السقوط يؤدي به إلى ماذا؟ إلى السقوط. فهنا ليست الصورة العلمية منفعلة من الخارج، بل الخارج موجود بإزاء ماذا؟ الصورة العلمية. كذلك في الآخرة يكون من هذا القبيل. لذا قال: وهذا بوجه كما يقوله المشاؤون في الفاعل بالعناية. في الصور العلمية للأول تعالى أنه لا ينفعل عن الصور العلمية، لأنها ليست هذه الصور العلمية من غيره تترشح على ذاته، ولا بمدخلية ذوات الصور الخارجية كما في صورنا العلمية التي هي صور انفعالية في قبال الصور العلمية تترشح علينا الآن من العقل الفعال بإعداد المعلومات ماذا؟ بالعرام. على أي الأحوال، قال: ولما كان الفعل والانفعال مقولتان مختلفتان لا اشتراك لهما في أمر ذاتيين، فإن اللذة والدنيا فإن اللذة والألم في الدنيا من مقولة أن ينفعل، وفي الآخرة من مقولة ماذا؟ أن يفعل. ومن الواضح أنه قلنا هاتان مقولتان يوجد بينهما اشتراك أو لا يوجد، قلنا أجناس عالية لا يوجد بينها أي اشتراك. يعني بعبارة أخرى، لا توجد أي حالة شبه بين اللذة والدنيا واللذة ماذا؟ واللذة في الآخرة، بين الألم في الدنيا والألم ماذا؟ في الآخرة. ولهذا تجد التعابير الواردة في الروايات أن قطرة مثلا من الزقوم الذي يقع على مثلا كذا في نار جهنم، فلو أن الدنيا كذا لما كذا، هذه كلها لبيان ماذا؟ أنه لا توجد جهة اشتراك، هذا من سنخ وذاك ماذا؟ من سنخ آخر، هذا من حقيقة وذاك من حقيقة أخرى. قال: ولما كان الفعل والانفعال مقولتان مختلفتان لا اشتراك لهما في أمر ذاتي، لأنهما مقولتان، لا اشتراك لهما في أمر ذاتي لأنهما أجناس عالية، ف فكذا اللذة الفعلية يعني اللذة الموجودة في الآخرة غير اللذة الانفعالية في الجنس والحد والحقيقة والسنخ، هذه من سنخ وتلك من سنخ آخر. ومن هنا تفهم لماذا أن القرآن كلما أراد أن يذكر الآخرة يذكرها ماذا بالنسبة إلينا؟ يذكرها بعنوان المثل، لأنه لا يمكن لنا أن نعرف جنس لذائذ الآخرة وجنس آلام الآخرة من خلال ماذا؟ من خلال لذائذ الدنيا وآلام الدنيا. قال فلا مجانسة بينهما، فلا يقاس إحداهما بالأخرى أساسا لا يمكن. ولذا عند ذلك واقعا الإنسان إذا أراد أن يعرف حاله، وبعض الناس هكذا يفكرون، بعض العوام، بعض عوام العلماء أو علماء العوام، هو يفرق ماكو بيناتهم، هؤلاء هكذا يفكرون، وهو أنه هو في النتيجة صحيح بعض المعاصي مش هناك خلود، هو ماكو خلود، هو ماكو. فإذا ماكو خلود في النتيجة كم صباح واحد يروح نار جهنم وبعد ذلك ماذا؟ يخرج إلى الجنة. إنسان واقعا إذا يرى نفسه أنه يتحمل ذلك العذاب أو لا، فليقس، فلينظر إلى أمره ومقدار تحمله من آلام هذه الدنيا حتى يعرف أنه يمكنه أن يتحمل آنا واحدا من ذلك العذاب أو لا يمكن. قال فلا يقاس إحداهما بالأخرى، ففي الجنة جميع الملاذ النفسانية ولكنه ماذا؟ على وجه الكمال. كذلك ففي الجنة ففي النار أيضا ماذا؟ جميع الآلام النفسانية على وجه ماذا؟ على وجه الكمال. يعني هناك كل شيء أكمله موجود، إذا كانت لذة فأكمل اللذات موجودة، وإذا كان ألم فأكمل ماذا؟ فأكمل الآلام موجودة. ففي الجنة جميع الملاذ النفسانية على وجه الكمال، فللمشاعر الحسية كلها لذات، نقبل لذات، ولكن لا على نحو هذه اللذات. عندما نسمع جنات تجري من تحت الأنهار لا يذهب ذهنك إلى فد بستان مثلا 150 ألف متر مربع، هذا لا يذهب إلى ذهنك، لأنه هذه من سنخ وتلك ماذا؟ من سنخ. هذه تحتاج إلى علل إعدادية، هذه تحترق، هذه تبيد، هذه تصاب بألف مرض ومرض، هذه فيها حشرات، هذه فيها أمراض، هذه، ولكن تلك ماذا؟ خالصة، خالصة بك، لذة خالصة، مو لذة مشوبة ماذا؟ بالألم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. التفت جيدا، قل هي للذين آمنوا. إلى هنا ما حرم، نعم طيبات في الدنيا، قل هي للذين آمنوا، هذه أين؟ في الدنيا، ولكنه خالصة يوم القيامة. هذا معنى خالصة بهذا القيد، يعني هذه الطيبات في الدنيا خالصة ومشوبة، لأنه الآية قيدت قالت خالصة يوم القيامة، إذن اللذائذ في الدنيا موجودة ولكن خالصة ومشوبة، هذه كلها مشوبة، كلها مشوبة. أما هناك اللذائذ فكلها ما هي خالصة، الآلام كذلك، فإن الآلام هنا أيضا كلها مشوبة، ولكنه الآلام هناك كلها خالصة، بل عذاب لا رحمة فيه، كما في كلمات الإمام أمير المؤمنين عندما يصف النار يقول الله نقمة لا رحمة فيها، بخلاف هنا إذا كانت نقبة فدائما ماذا؟ توجد معها بعض الرحمات الخاصة. فللمشاعر الحسية كلها لذات على وجه أعلى وأتم وأشرف، مبناها، مبنى هذه اللذات، اللذات على وجه أعلى، مبناها على ترك هذه اللذات الفانية. الآن صار بناء بعد شوية يتكلم علم الأخلاق صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، مبناها على ترك، يعني مبنى الوصول إلى تلك اللذات الخالصة على ترك هذه اللذات الفانية التي إذا أمعن فيها أو أمعن الإنسان فيها تنقلب هناك بعينها ماذا؟ آلاما ومؤذيات، تنقلب هناك آلاما ومؤذيات. وهذه إشارة إلى أنه هذه اللذائذ في الدنيا، هذه اللذائذ طبعا اللذائذ تنقسم إلى قسمين، لذائذ محللة طيبة وهذه ما فيها مشكلة، ولذائذ ماذا؟ ولذائذ محرمة. هذه اللذائذ المحرمة هنا ظاهرها ظاهرها لذيذ، ولكن باطنها ماذا؟ باطنها أليم وباطنها عذاب شديد. هذا من قبيل الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هو من يأكل مال اليتيم لا يحس بأي ألم، بل يلتذ وحواسه ولسانه ومشاعره تلتذ، ولكن باطنها ماذا يوجد؟ باطنها يوجد ألم شديد. قال: على ترك هذه اللذات الفانية التي إذا أمعن فيها تنقلب هناك بعينها آلاما ومؤذيات، فينبغي للإنسان أن يلطف نفسه ويصفي جوهره ويزهد في الدنيا ويحصل ها هنا، التفت، ويحصل ها هنا قوة إدراك الخيرات، ويحصل الشوق إلى نيل السعادات الباقيات، حتى إذا خرج من القوة التي هذه النشأة إلى الفعل، وانتقل من النقص لهذه النشأة إلى الكمال وهي تلك النشأة، وبرز من الأغشية والأغشية، وبرز من الأغشية والقشور والأجداث والقبور. فهذه القبور خلوها طلب عندكم، لأنه بعد ذلك سيأتي أن القبور على خمسة أقسام، مو بالضرورة هذا مرادنا القبر المادي الفقهي، لا لا، قبور متعددة سيأتي البحث. قال: وخرج من القبور، لأنه البدن أيضا نحو قبر لمن؟ للنفس، فإنه ما دامت النفس متعلقة بهذا البدن تستطيع أن تقف على حقائق تلك النشأة أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، فهو نحو من القبر. قال: والقشور والأجداد والقبور، ويحصل له ما في الصدور. إلى الآن الخبر ما جاي. قال: ويحصل هنا قوة إدراك الخيرات إلى كانت جميع ما يتمناه، هاي الواو زائدة، كانت جميع ما يتمناه ويهواه حاضرا لديه ومتمثلا بين يديه. هنا في هذه الدنيا نقول: ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. أما هناك ماذا؟ أما كل ما يتمنى المرء يدركه، لا، كل ما يتمنى المرء يدركه، كل ما يتمنى المرء، ولكنه ماذا يتمنى؟ ماذا يتمنى هنا؟ لا يستطيع أن يتمنى هناك، باب التمني يغلق في تلك النشأة، وإنما باب التمني وتهيئة المقدمات من أين؟ من هنا. الدنيا مزرعة الآخرة، هنا لا بد أن يكون الزرع، وإلا هناك ماذا؟ هناك الحصاد. الآن لو يجلس الواحد الزارع بعد أن زرع حنظلا، الآن وجد بأنه بدأ هذا الحنظل ماذا؟ ها؟ يخرج من القوة إلى الفعل، وآثار الحنظل بدأت. الآن فليجلس وليضرب على رأسه وليبكي وليدعو وليفعل ما يريد. هل يتبدل هذا إلى حنطة أو لا يتبدل؟ لا يتبدل، يبقى حنظلا وتبقى معه ويبقى معك. نعم، هنا تستطيع من هذه النشأة أن تبدله من شيء إلى شيء آخر على أحوال. قال: كان جميع ما يتمناه ويهواه حاضرا لديه ومتمثلا بين يديه، بل ليس في القيامة للنفوس إلا ما قصدته ونوته، كل امرئ بما كسب رهين، يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. وهي نيته طبعا مو فقط مجرد النية، النية التي هنا جعلها حقيقة، جزء من وجوده، اتحد مع تلك النية، وهذا الاتحاد وهذه النية لا تتحد مع وجود الإنسان إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الأعمال، سواء كانت صالحة أو كانت ماذا؟ أو كانت طالحة. بلى من كسب سيئة، التفت، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. مو فقط سمع إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لا لا لا، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. على الأحوال. قال بل ليس في القيامة النفوس إلا ما قصدته ونوته، فإن كان مقصودها ومناها أمورا صحيحة حقة فازت بها فوزا عظيما، وإن كانت أمورا زائلة مستحيلة من باب المقاصد الدنيوية. خلي ذهنكم هذه المقاصد الدنيوية لا فرق بين أن تكون حلالا أو أن تكون ماذا حراما، إذا كانت حراما ففيها أثران، أثر مرتبط بالنزع ومرتبط بفصل النفس عن مثل هذه التعلقات، فيشتد النزع على الإنسان، ولعله يبقى في النزع ماذا هو يوم ويومين وشهر شهرين، بل يطول عليه النزع. طبعا من أقول أن يطول عليه النزع يكون في علمكم، مو مرادي أنه يعني في الدنيا يكون على فراش الموت، لا 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 أبدا، قد في آن واحد هذه الحالة تنقطع، ولكنه أن ينقطع عن هذه النشأة لينتقل إلى ماذا، إلى نشأة أخرى، هذه تطول، فيبقى لعله قرون وهو ينازع ماذا هذه التعلقات، حتى لو كانت محللة هنكون في علمكم، لأنه لا بد أن يذهب إلى تلك النشأة وهو خال الوفاض عن هذه التعلقات الدنيوية. فلا ينبغي للإنسان أن يتعلق بشيء بما هي الدنيا، نعم أن يتعلق بأمر دنيوي فيه بعد أخروي، ببعده الأخروي لا مانع أن يتعلق بالأولاد، ولكن من جهة هدايتهم إرشادهم توجيههم ونحو ذلك، هذا لا محذور. أما أن يحب أولاده حبا عنده استعداد أن يضحي كل شيء، ولو بعض لو أدى إلى أن يضحي بدينه، كما نجد أن البعض يفعل ما يفعل تسأله يقول لأولاده ماذا أفعل، أحبهم لابد وهيئ لهم ما بعد حياتي كذا وكذا، هذه التعلقات لكي ينفصل الإنسان عنها تحتاج إلى ماذا؟ شوفوا أضرب لكم مثال مادي، شوفوا الإنسان إذا عنده كثير أمور هنا مادية، الآن بيت عنده، سيارة عنده، أراضي عنده، ما أدري أملاك عنده إلى آخره، قد يريد أن يسافر في آن ما يخرج ماذا؟ يخرج من هذا البلد، ولكنه حتى لو بقي 10 سنوات في الخارج هاي التعلقات تبقى ماذا؟ التعلقات تبقى معه، تؤلمه أو لا تؤلمه؟ الآن انظر إلى بعض الناس الذين تركوا أموالا لهم عقارا بيوتا في العراق، تجد الآن عندما تذكره بعد 30 عام أيضا ماذا يحس بألم تلك الفرقة مع أنه انتهت. ليس المراد من أقول بأنه النزع يطول، من البعض من يتصور من أقول النزع يطول يعني يبقى على فراش ماذا الموت، لا، مراد هذا الانتقال من نشأة الدنيا إلى نشأة البرزخ، هذا يطول ويؤلمه، بعض يؤلمه آن، بعض يؤلمه ساعة، بعض يؤلمه أيام، بعض يؤلمه مئات السنين، يبقى يتألم لحتى ينضف من هذه التعلقات على أي الأحوال. قال وإن كانت أمورا زائلة مستحيلة من باب المقاصد الدنيوية والمطالب الشهوية والغضبية والعقائد الوهمية الشيطانية فاتتها، نيك هنا مناها تتحقق، أما هذا فاتتها، فانفسخت صورتها واضمحلت مادتها، ولكن ماذا؟ وبقيت الحسرة والندامة والغصة والعذاب الأليم لأجل الركون إليها والاعتياد ماذا؟ والاعتياد بها، هذا من قبيل بقاء العلقة وذهاب ماذا؟ ذهاب المتعلق، بقاء العلقة وذهاب من قبيل الناس المعتادين، ما أدري أنتم شايفين لعله بعض المعتادين أنه ما دامت هذه المواد التي اعتاد عليها موجودة، المواد المخدرة موجودة هو يستفيد منها وتخدره، أما عندما لا توجد هذه المواد تلك العلقة وتلك الحالة التي تحصل تذهب أو لا تذهب، لا تبقى مولانا تؤلمه إلى أن يحصل، وحيث أن تلك الدنيا تلك النشأة الأخرى تبدلت البلاد ومن عليها وننشئكم فيما لا تعلمون، بعد تلك المتعلقات موجودة في ذيك النشأة أو غير موجودة، والعلقة ماذا؟ والعلقة موجودة، فالألم موجود لا ينقطع، لذا قال وبقيت الحسرة والندامة والغصة والعذاب الأليم لأجل الركون إليها والاعتياد بها، وأنت تعلم أن الدنيا وما فيها، هذه إشارة إلى النقطة التي أشرنا إليها، وهي أن التعلق موجود ولكن المتعلق فان عند ذلك يبقى الألم، والدنيا مضمحلة إشارة إلى أن المتعلق فان. وأنت تعلم أن الدنيا وما فيها مضمحلة في جنبة الآخرة اضمحلال الجمد وذوبان الثلج عند طلوع الشمس. حتى الآن بدأ يقرب هذا المعنى ببعض الحقائق أو ببعض الأمثلة. وسلطان نور الآخرة وشدة حرارة الآخرة وحال أهل الدنيا واستيناسها بالشهوات، يعني استيناس أهل الدنيا بالشهوات الدنيوية بعينها كحال الخفافيش واستئناسها بظلمات الليل. فإذا طلعت شمس الآخرة عند صباح القيامة بعد غروبها، غروب تلك الشمس بعد غروبها في أفق الأجسام الكائنة في ليل الدنيا، هذه الخفافيش، خفافيش الدنيا أو خفافيش الذين كانوا قد ركنوا إلى الدنيا، أخلدوا إلى الأرض، استاقلتم ماذا؟ إلى الأرض. هؤلاء يلحقهم من التوحش والإضطراب مثال ما يلحق الخفافيش. ومن هنا تجد أن البعض، التفتوا جيدا، تجد أن البعض عندما ينتقل إلى النشأة الآخرة ينتقل وكأنه ينتقل إلى نشأة يعرفها، يعرف خصوصياتها، يعني لا يحس الغربة فيها، لا يحس التوحش فيه، ولكنه من الناس ماذا؟ بالعكس، بمجرد أن ينقل إلى تلك النشأة فيحس الوحشة والغربة والاضطراب والقلق إلى أن يحنث تلك النشأة. هذه كلها مقدماتها تتهيأ من هنا. قال: والغرض من هذا التمثيل، خب لماذا مثلت، يعني تريد أن تثبت هذه الحقيقة من خلال التمثيل؟ يقول: لا، هذه من بابي، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وإلا فالبرهان العقلي يثبت كل هذه الحقائق التي أشرنا إليها. والغرض من هذا التمثيل زيادة الوضوح والانكشاف أو تفهيم العقول الضعيفة القاصرة عن درك حقائق الأكوان والنشآت، وإلا فالدعوة ثابتة بالبرهان غير محتاجة إلى ماذا؟ إلى التمثيل. وكذلك جميع الأمثال الواردة في القرآن ولسان النبوة. الآن بين هذه القاعدة الأصلية: إذا وجدتم أن القرآن هي يضرب أمثلة فضربه للأمثلة من هذا الباب، مو أنه يريد أن يثبت الحقيقة من خلال مثال، لا، الحقيقة ثابتة من خلال الأدلة العقلية البرهانية، ولكنه عندما يضرب الأمثلة لتقريب تلك الحقائق إلى أذهان ضعاف العقول. وكذلك جميع الأمثال الواردة في القرآن الكريم ولسان النبوة الغرض فيها، أي تلك الأمثال، تنبيه النفوس العامية عن أحوال الآخرة، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني أن العلم ليس هو المطلوب، وإنما المطلوب هو ماذا؟ هو التعقل، ولكن العلم يكون مقدمة إعدادية للتعقل، لأنه المطلوب هو أن يصل الإنسان إلى مقام العقل. وأي عقل؟ ذلك العقل الذي عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. ولعل الغرض للحكماء الكاملين، الآن أشير إلى بحث منطقي، يقول: إذن من هنا يتضح لكم لماذا أنه بعد البرهان وغيرها يضعون ماذا؟ يضعون التمثيل، قياس برهان وغيرها في المنطق، ثم يأتي إلى باب التمثيل، يقول: باعتبار أنه لضعاف العقول. ولعل الغرض للحكماء الكاملين من وضع باب التمثيل في كتبهم المنطقية إنما كان لضعفاء العقول، مو للضعفاء، إنما كان لضعفاء العقول الذين لا يمكنهم إدراك روح المعنى وحقيقة المعنى إلا في قالب محسوس محاك لها. ثم الآن يبين هذه القاعدة الكلية العامة التي أشرنا إليها مرارا وتكرارا، قلنا بأن العوالم طولا نزولا وصعودا كلها ما هي؟ متطابقة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه القوى، هذه النشآت بعضها يطابق ماذا؟ بعضها الآخر. فما في نشأة المادة يحاكي ومثال لما هو في نشأة ماذا؟ المثال. وفهم في نشأة المثال يحاكي ومثال لما هو في نشأة ماذا؟ العقول. وما هو في نشأة العقول محاك ومثال لما في الصقع الربوبي وهكذا. ولكن كما تعلمون أنه كلما تعددت النشآت تتعددت الأحكام وتتعدد الصور أيضا، لأنه فقط تتعدد الأحكام تتعدد ماذا؟ الصورة. فإنه الصورة في نشأة قد تكون شكل ظاهرها، مقصود من الصورة يعني الأمر الظاهري، مو الصورة يعني في قبال المادة، لا لا، الصورة يعني أمرها الظاهري من قبيل العلم. فإنه يكون في نشأة اللبن في نشأة آخر يكون شيئا آخر. من قبيل الأمثلة التي ضربها يقول بأنه من قبيل الحاشية، يقول وهذا كانقلاب سني المجاعة وسني الرخاء إلى بقرات عجاف وبقرات سمان في الرؤيا. سنة التي فيها مجاعة تتحول في عالم الرؤيا إلى ماذا؟ إلى بقرات عجاف كما في الكتاب الإلهي وقد مر. فهناك من هنا يتضح لك بعد مسألة تجسم الأعمال أيضا تكون واضحة. نعم في هذه النشأة أكل مال اليتيم ظلما ظاهره هذا، هاي صورته، وهو لعله فيه اللذة، ولكن هذا لا ينافي أنه في نشأة أخرى يكون ماذا؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال فهناك في حس من أكل في الدنيا أموال اليتامى ظلما، أما وفي خياله ليس إلا أكل النار. على أي الأحوال فإن كلا من أشخاص الحقيقة الإنسانية مثال محسوس مطابق لها للحقيقة الإنسانية، وكذلك جميع المحسوسات الطبيعية، هذا ليس مختص بالإنسان، جميع المحسوسات الطبيعية التي في نشأتنا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، مثل وأشباح لأنواعها العقلية. وكذلك الدنيا وما فيها مثال الآخرة وما فيها. فكيف أن الرؤيا عندما يقوم الإنسان ويستيقظ تحتاج إلى تعبير، تحتاج أو لا تحتاج؟ كذلك إني أرى في المنام أني أذبحك، هذه ما كانت تحتاج إلى تعبير، لماذا؟ لأنها كانت واضحة، هي مباشرة. أما إني أرى سبع بقرات عجاف أو سمان يأكلهن سبع عجاف، هذه ظاهرها شيء وتحتاج إلى ماذا؟ وتحتاج إلى تعبير. فإذا ضممنا إلى الدنيا الناس نيام إذا ماتوا تبهوا، إذن كل ما يجري في هذه الدنيا يحتاج إلى ماذا يوم القيامة؟ إلى تعبير، وتعبيره إما الجنة وإما النار. وهذا معنى أن الآخرة باطن الدنيا، ليست هي في امتداد ماذا؟ هي تعبير الدنيا، يعني ما جرى في الدنيا من أعمال وملكات وأخلاق وعقائد وسلوك وحركات وسكنات، نحن بعد الانتقال من هذه النشأة نحتاج إلى تعبيرها. والقرآن الكريم وروايات أهل البيت أيضا عبرت لنا بعض هذه الأمور، وبقيت أمور أخرى كثيرة لا نعرفها حتى نذهب إليها. قال وكذلك الدنيا وما فيها مثال الآخرة وما فيها، فإن العوالم متطابقة متحاذية. ولكن مو معنى متطابقة يعني كلها في صورة واحدة وفي شكل واحد، لا. ومن أراد تعريف نشأة أخرى لمن لم يصر بعد من أهلها، أنا وأنت من أهل الدنيا، من أبناء الدنيا لو من أبناء الآخرة، إذا كنا من أبناء الآخرة فكنا نعرف ما يجري فيها، ولكن بعد من أبناء الدنيا، فإذا أراد أحد أن يعرفنا ماذا؟ الآخرة وما يجري فيها. لذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عجيب هذه الجملة، يقول كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. مراد من البنوة هنا واضح بأنه أساسا تعيشون فيها النشأة أو تعيشون أين؟ في تلك النشأة لا محظورة، من مات قامت قيامته، يعني يستطيع الإنسان بالموت الاختياري أن يعيش ماذا؟ أن يعيش تلك النشأة، ولكنه أين أن يتحقق لعموم الناس. قال: ومن أراد تعريف نشأة أخرى لمن لم يصر بعد من أهل تلك النشأة ولم يتجاوز عن نشأته التي تكون فيها، فلا يمكن ذلك إلا بوجه تمثيل. لا يمكنه أن نعرف أحدا نشأة أخرى وهو في هذه النشأة إلا بطريق التمثيل. ولأجل ذلك بناء الشرائع الحقة لكونها نازلة لعامة الناس على ماذا؟ بناؤها على باب التمثيلات. ردع يأتي، والحمد لله رب العالمين.